بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا اليوم 11 من شهر جماد الأولى لعام 1439 للهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. قال: حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يذكر عن أبي مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون، قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، قال: فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فأرخى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله: إن ذلكم كان عند الله عظيما.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه. المجلس له، وقد أتي في بيته والضيوف من حوله، هل له أن يقوم من مجلسه أو من بيته ولا يستأذن هؤلاء الضيوف؟ هذه حالة. الحالة الثانية: أن يتهيأ للقيام ليقوم الناس، يعني أن يريهم أنه كأنه يريد القيام، لأن المعتاد أن الضيوف إذا شعروا أن صاحب المنزل يريد الخروج يريد الذهاب أنهم يقومون، فكأنه يلمح بهذه الحركة إلى أنه يرغب في أن ينصرفوا. هل له ذلك؟ استدل بحديث أنس وقد تقدم مرارا رضي الله عنه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها دعا الناس طعموا ثم جلسوا يتحدثون. الله تعالى يقول: فإذا طعمتم فانتشروا. والرجل إذا تزوج لا شك أنه يريد أهله، يريد زوجته، والبيوت ليست كالبيوت الآن، البيوت محدودة، وأيضا هم ضيوف، ويحب عليه الصلاة والسلام أن يحسن التعامل معهم. فهؤلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لم يتفطنوا، قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام. هذا الشاهد، يتهيأ للقيام يعني لأجل أن يقوموا، فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام. وهذا شاهد الترجمة الأولى: باب من قام من مجلسه أو بيته، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة، أيضا لم يخرجوا جميعا، بقي هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم ما تفطن. وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا، يعني كأنهم تفطنوا لاحقا. يقول أنس رضي الله عنه: فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا. إذا انطلقوا وخرجوا من الموضع أتى عليه الصلاة والسلام، هذا المعنى، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل. يقول أنس: ذهبت أدخل على العادة على المعتاد، لأنه كان يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على أهله، فأرخى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، ونزلت آية الحجاب. وبذلك يعرف أن آية الحجاب نزلت عند زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب. وأن ما يرد كثيرا في السيرة وفي النصوص الثابتة من شيء يدل على رؤية وجوه الصحابيات مكشوفات، بل على رؤية وجه أمهات المؤمنين مكشوفات، أن هذا كله قبل الأمر بالحجاب. فالشاهد منه هذا. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: يستفاد منه أنه ينبغي للمؤمن إذا رأى من أخيه رغبة في القيام أن يقوم، والأصل فإذا طعمتم فانتشروا، فإذا انقضت الحاجة قاموا. سألته رحمه الله: هل له أن يصارحهم؟ فقال: لا بأس، إلا أن من مكارم الأخلاق ألا يصارحهم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاحتباء باليد وهو القرفصاء. قال: حدثنا محمد بن أبي غالب قال أخبرنا إبراهيم المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن فليح عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا.
يقول رحمه الله تعالى: باب الاحتباء باليد. ثم فسر الاحتباء بالقرفصاء. اختلف ما المراد بالاحتباء، فابن فارس رحمه الله وغيره يقولون إن الاحتباء أن يجمع ثوبه ظهره وركبتيه، وهذا لا يزال موجود في بعض، لا يزال موجودا في بعض العرب، يكون معه قماش يلفه من وراء ظهره ويجلس بمقعدته على الأرض ويدني إلى بطنه فخذيه وركبتيه، فيكون كالمتكئ، كأنه متكئ تماما. فهذا مما فسر به القرفصاء. وتارة يحتبي بيديه، يعني ما يكون معه هذا القماش، فيكون احتباؤه بيديه. ولهذا الظاهر والله أعلم أن الاحتباء تارة يكون باليدين وتارة يكون بالثوب، وهذا يعرفه الناس. الناس يلصق الإنسان مثلا مقعدته على الأرض وينصب ساقيه ويضم بساقيه، يضم بذراعيه ساقيه إلى بطنه، فيكون بمثابة المتكئ، كأنه متكئ على سارية أو نحو ذلك. وذكر في معاني الاحتباء معاني أخرى. الحاصل أنه لا حرج في هذا، والاستدلال به من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده هكذا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة، قال المراد بالفناء أي جانب، المراد به جانبها من قبل الباب، هذا يسمى فناء الكعبة. يقول: فأرانا في الرواية الأخرى: فأرانا فليح موضع يمينه على يساره، موضع الرسغ، جعل اليمين على اليسار، على اليسار، وضم كما قلنا الساقين، فبذلك يكون محتبيا. في هذه الحالة قطعا سينصب الركبتين، ستكون الركبتان منصوبتان. على كل حال هذا لا إشكال فيه. هل يحتبي إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة؟ لا إشكال إن شاء الله، لأن الاحتباء ليس فيه تشبيك الأصابع، المهم لا يشبك بين أصابعه، لأنه ورد النهي عن تشبيك الأصابع إذا خرج المرء إلى الصلاة فإنه في صلاة. وظاهر النصوص يعني اختلف في سند الحديث، فابن حجر رحمه الله يقول السند لا بأس به، فينبغي أن يمسك يديه إحداهما بالأخرى هكذا، بمعنى أنه لا يشبك ما بين الأصابع. ولأجل ذلك قال إنه يعني وضع اليد على الرسغ، الرسغ هذا، إلى وضع يده على الرسغ هكذا، ما يكون هناك تشبيك بين الأصابع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من اتكأ بين يدي أصحابه. قال خباب: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة، قلت: ألا تدعو الله؟ فقعد. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وحدثنا مسدد قال حدثنا بشر مثله، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
الباب معقود في الاتكاء، هل للإنسان أن يتكئ بين يدي أصحابه، وهل في هذا شيء مما لا يليق؟ لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة عليه الصلاة والسلام والأسوة في هذا، وقد ثبت أنه يتكئ، فلا إشكال في الاتكاء، لا إشكال في الاتكاء. إنما ورد النهي عن، أو ورد ما يدل على الكراهة في حال الأكل، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا آكل متكئا. وقال بعض أهل العلم إن هذا لا يدل على التحريم، ولكن يدل على الكراهة، لأن صيغة لا آكل لا تدل على الكراهة كقوله لا تأكلوا، لكن يخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام يقول: لا آكل متكئا. اختلف أيضا في الاتكاء، فمن أهل العلم من يقول إن الاتكاء الميل على أحد الجانبين، واستدلوا عليه بحديث أبي بكرة هذا، وكان متكئا قال فجلس. قال كونه متكئا ثم يقول جلس معناه أن ذاك الاتكاء ليس في حال جلوس، فهذا نوع من الاتكاء. وتارة يكون الاتكاء على اليد بأن يجعل يده عن يمينه مثلا أو عن شماله فيتكئ عليها. وهل التربع من الاتكاء؟ إذا قيل إن التربع من الاتكاء فمعناه أنه يكره لمن يأكل أن يتربع في حال أكله. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن التربع نوع من الاتكاء، ويجعل الاتكاء أربعة أنواع رحمه الله. الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول إن التربع ليس من الاتكاء، واستدل عليه بالحديث هذا في قوله وكان متكئا فجلس. يقول رحمه الله فيه دليل على أن الاتكاء هو الميل على أحد الجانبين، وفيه رد على من قال إن المتربع هو المتكئ. يعني كأنه يقول رحمه الله إن صيغة وكان متكئا ثم قال بعدها فجلس تدل على المفاوتة بين الاتكاء والجلوس، وأن الجلوس كأنه في حال التربع لا يدل على الاتكاء، هذا المعنى. أما ابن القيم رحمه الله تعالى فيقول إن التربع عند العرب يعد من الاتكاء، وإذا قيل بذلك فمعناه أنه يكره أن يأكل في حال التربع. هذا الباب معقود لما سمعت، ذكر فيه هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أن خبابا رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم متوسد ببردة، وذلك في مكة قبل الهجرة، وقد آذاهم المشركون أذية عظيمة، فقال ألا تدعو الله؟ فقعد عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام متوسدا هذه البردة، فلما قال له خباب ألا تدعو الله، يعني من آثار ما يقع لنا من أذية المشركين نحو ذلك، قعد عليه الصلاة والسلام مغضبا وأخبر أن من كان قبلنا يؤتى بالرجل فيؤشر بالمناشير ما يصده ذلك عن دينه. ثم قال في ختام الحديث ولكنكم قوم تستعجلون. الحديث الذي بعد حديث أبي بكر هو مشهور، قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر، هذا يدل عياذا بالله على أن الذنوب درجات، وأن الكبائر فيها ما هو أكبر عياذا بالله. الذنوب نوعان، صغائر وكبائر، كما دل عليه قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فدل على وجود كبائر وصغائر. وقال عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لكن هذا يدل على أن الكبائر أيضا فيها ما هو أكبر، وأكبر الكبائر على الإطلاق هو الذنب الذي لا يغفر وهو الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله. فالشرك بالله عياذا بالله هو أكبر الكبائر. قال الشافعي رحمه الله تعالى وجدنا الدماء أعظم ما عصي الله به بعد الشرك، يعني أن قتل النفس هو الذنب الذي يأتي بعد الشرك بالله، نسأل الله العافية، قتل النفس بغير حق. هنا في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم كان متكئا فجلس لشدة ما سيقول بعد ذلك، فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني شفقة عليه عليه الصلاة والسلام من كثرة ما كررها. فهذا يدل على أن هذه القبائح نسأل الله العافية والسلامة من أعظم الكبائر، ولا شك أنها متفاوتة. الإشراك بالله لا يعدله شيء، لكن أيضا عقوق الوالدين نسأل الله العافية والسلامة من أكبر الكبائر، وكذلك الحال في قول الزور وشهادة الزور كلها عياذا بالله من أكبر الكبائر. وثمة أيضا كبائر شنيعة مثل ما تقدم، مثل قتل النفس بغير حق أيضا، ومثل أيضا الزنا فإنه فاحشة عظيمة جدا، ونحو ذلك من الفواحش من الذنوب عياذا بالله.
قال رحمه الله تعالى باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد. قال حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت.
يقول رحمه الله باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد، كأنه يقول إن الأصل أن الإنسان يمشي مشيا عاديا، لكن هل من إشكال أن يسرع في مشيه لأمر؟ لا، ما فيه إشكال، لأن الإسراع لحاجة ليس مذموما. الإنسان الأصل أن يمشي مشيا وسطا، لا مشي التماوت الذي كأنه يظهر أنه عنده نوع من الخشوع ونوع من يعني المبالغة في التعبد، فإن مثل هذا مما ينكر. ولهذا لما رأت إحدى الصحابيات رجلا شابا يتماوت في مشيه قالت كان عمر إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع، يعني أنه رضي الله عنه كان على غير هذه الحالة التي أنت عليها، من عليها مثل هذا الرجل من التماوت والتباطؤ في المشي. فالتباطؤ الزائد عن الحد مذموم، وأيضا السرعة التي بلا مبرر وبلا معنى ليست بمناسبة وليست دالة على السمت وعلى الهدي، وإنما الإنسان يمشي المشي القصد، لكن إذا عرض له ما يحتاج معه إلى أن يسرع فإنه لا يلام، لأنه قد يحتاج إلى إنقاذ أحد مثلا، أو قد يطلبه أهله سريعا، أو قد يتذكر شيئا كما في هذا الحديث فيقوم من بين الناس سريعا. هذا الحديث يقول فيه عقبة رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع ثم دخل البيت، فالصحابة رضي الله عنهم كما في اللفظ في بقية اللفظ كأنهم استغربوا سرعته عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم أن ثمة تبرا في البيت من بقية الزكاة، فتذكره عليه الصلاة والسلام فأسرع حتى لا تحبس الزكاة، وأسرع إلى البيت وأمر بقسمه أو إعطائه إلى من يستحقه. فهذا أمر ما فيه إشكال، هذا معلوم عند الناس جميعا أن الإنسان قد يحتاج إلى شيء من أن يسرع، أو لو كان مثلا يمشي فنزل مطر والمطر هذا قوي وربما كان حتى معه شيء من البرد، ما يقال يمشي مشي الهوينة، لا بد أن يسرع ويبعد يعني عن ما قد يتسبب في ضرر له. المهم أن المشي الأصل أن يكون متوسطا بين التماوت وبين السرعة الشديدة المبالغ فيها، ولكن قد يعرض الإنسان ما يحتاج معه إلى أن يسرع، بل قد يحتاج إلى أن يركض ويعدو عدوا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب السرير.
في بعض الأحيان يعني ذكر أهل العلم يعني الإنسان قد يقطع صلاته، قالوا مثل ما لو أن رجلا أعمى يمشي فاتجه نحو بئر، فليس له أن يبقى في صلاته، يعني كيف سيذهب إلى الأعمى؟ هذا سيذهب مسرعا قطعا، لأنه قطع الصلاة، وهذا أمر أشد من مسألة أنه يسرع الخطى. فالمقصود أنه في بعض الأحيان يحتاج إلى السرعة أو العدو أو الركض خلف مجرم، أو السرعة إلى إنقاذ أحد أو نحو ذلك. فلا ينبغي يعني نقد الناس، في كثير من الأحيان ينقد الشخص لأنه فعل كذا وكذا، ولو علمت ما الذي حمله على هذا الأمر ما نقدته. فيحرص الإنسان على أن لا يكون نقادا عيابا للناس، لأنه لا يدري بالحال الذي عليه الناس إلا ربهم سبحانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب السرير. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة تكون لي الحاجة، فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل سلالا.
يقول باب السرير يعني باب اتخاذ السرير ما فيه إشكال. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله فيه جواز النوم على السرير، فإن شاء نام على الأرض وإن شاء نام وإن شاء فعلى السرير، ما في هذا إشكال. فيه دلالة أيضا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام على السرير، وفيه أيضا دليل على أن المرأة لا تقطع الصلاة إذا كانت مضطجعة، وهكذا إذا كانت جالسة، إذا كانت جالسة والرجل يصلي أو مضطجعة والرجل يصلي فإن ذلك لا يقطع الصلاة، إنما يقطع الصلاة كما في الحديث المرور إذا مرت بين يديه، أما وهي جالسة فلم تمر. وهذا هو الذي لاحظه الصحابة رضي الله عنهم ورووه، وكأن عائشة رضي الله عنها فهمت من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أمامها، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي أمامه، أن المرأة لا تقطع الصلاة، ولهذا استمسكت رضي الله تعالى عنها بهذا الحديث، ورأت أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة. ولم يكن هذا من مجرد رأي وخرص، ولكن كأنها تقول إن هذا أمر أعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحقيقة أن ثمة فرقا بين الصلاة إلى النائم أو الجالس ومرور أحد بين يدي المصلي، هذا فرق في المقام يختلف. ولهذا الصحيح أن المرأة تقطع الصلاة لو مرت مرورا، ولهذا إذا انسلت كما في الحديث ما في إشكال تكون أمام المصلي فتنسل انسلالا ما تمر بين يديه، فالانسلال مع مقتضاه أنها وهي في موضعها تقوم، فلا إشكال في مثل هذا. وفي دليل أيضا على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في اللفظ الآخر كان إذا أراد السجود عليه الصلاة والسلام وكانت مضطجعة على السرير كان يغمز رجلها رضي الله عنها حتى ترفع رجلها عن موضع سجوده عليه الصلاة والسلام فيسجد. فلو كان مس المرأة ينقض الطهارة لقيل أنها تبطل الصلاة في مثل هذه الحالة. فالفرق يعني الظاهر من النصوص أن مجرد المس للمرأة أنه لا ينقض، وأما قوله تعالى أو لامستم النساء فالمقصود به ليس مجرد اللمس، وإنما المقصود به الجماع الذي يترتب عليه بلا شك الحدث الأكبر. الحاصل أن اتخاذ السرير في مثل هذه الحالة لا إشكال فيه. ابن حجر رحمه الله كأنه لاحظ أمرا، يقول إراد هذه الترجمة، إراد الترجمة السابقة ما علاقته بكتاب الاستئذان؟ نحن الآن في كتاب الاستئذان. يقول كأن البخاري رحمه الله استطرد استطرادا لما ذكر أمر الاستئذان الذي يعني الدخول إلى المنزل، ذكر متعلقات المنزل من باب الاستطراد. نعم.
هل يتسامح شيخنا في الحرم بالنسبة لقطع الصلاة للمرأة؟
نعم.
هل يتسامح في الحرم؟
على الخلاف. البخاري رحمه الله يقول باب السترة في مكة وغيرها، يرى أن السترة مطلقا. وكثير من أهل العلم ومنهم شيخنا ابن باز رحمه الله يرى أن وضع مكة يختلف، وأن شدة الزحام يصعب معها أن يقال إن على المصلي أن يمنع هؤلاء المارين من بين يديه، ولهذا قالوا إنه في مثل هذه الأمور إذا ضاق الأمر اتسع، فالحرم يصلي فيه كثير من الناس، لكن المختار أن يصلي المرء في موضع لا تقطع فيه الصلاة. ستجد في الحرم مواضع عند السواري أو في أماكن تكون أبعد عن يعني مشي الناس، ستجد إن شاء الله تعالى ما يخرجك عن الخلاف، لأن من أهل العلم من يقول إن قطع الصلاة في الحرم لا دليل، عدم قطع الصلاة في الحرم لا دليل عليه. قالوا لهذا قال البخاري رحمه الله ظهر صنيع البخاري باب الصلاة باب السترة في مكة وغيرها. فلأجل أن هذه المسألة يعني ذات تأثير، ولأن مرور المرأة يقطع الصلاة، فالذي ينبغي أن يحرص طالب العلم على أن يجمع بين الأمرين بأن يصلي في موضع، ولهذا إذا كان هناك زحام شديد كما يحصل في الحج وفي المواسم التي يشتد فيها الزحام لا تصلي عند مقام إبراهيم، وارجع إلى أي موضع في الحرم وستجد حتى لو ترجع إلى موضع تجد فيه رجلا جالسا وتصلي إليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى أمامه عائشة رضي الله عنها، فإذا أتيت إلى أناس مثلا في وسط المسجد وقد جلسوا جلوسا وصليت إلى رجل منهم معطيك ظهره قد أعطاك ظهره، هذا يعد سترة، فما في هذا إشكال، أو سارية. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من ألقي له وسادة. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوه وليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال لي أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قلت يا رسول الله قال 5، قلت يا رسول الله قال 7، قلت يا رسول الله قال 9، قلت يا رسول الله قال 11، قلت يا رسول الله قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صيام يوم وإفطار يوم. قال وحدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا يزيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قدم الشأم. قال وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشأم فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال اللهم ارزقني جليسا، فقعد إلى أبي الدرداء فقال ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال أليس فيكم صاحب السر؟ قال: أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره، يعني حذيفة، أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان، يعني عمارة، أو ليس فيكم صاحب السواك والوساد، يعني ابن مسعود، كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال: والذكر والأنثى. فقال: ما زال هؤلاء حتى كادوا يشككوني وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب من ألقي إليه وسادة. إلقاء الوسادة للضيف من باب إكرامه والرفع من قدره، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه جاء لليهود في مدراسهم، فلما جاء وضعوا له وسادة عليه الصلاة والسلام، فإعطاء الضيف الوسادة هذا نوع من الإكرام له. ويمكن أيضا أن يقرب للضيف شيء من المتكأ كالمراكي ونحو ذلك، كل هذا من باب الإكرام. النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إليه عمرو بن العاص رضي الله عنه ابنه عبد الله، كان عابدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد زوجه عمرو. يقول الشيخ فائدة نادرة، يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: الشيء المشهور أن بين عبد الله وأبيه رضي الله عنهما 11 سنة، هذه مدة قصيرة جدا، وهو يدل على خطر أمر التساهل في خلط الصغار مع الصغيرات إذا بلغوا مثل هذا العمر. يعني كون عمرو ليس بينه وبين ابنه إلا 11 سنة، قطعا معناه أنه تزوج مبكرا جدا، لأن 11 سنة ستحمل أمه نحو السنة. وهل يمكن أن تحمل المرأة من ابن 10؟ نعم بلا شك. لهذا يقول الشافعي رحمه الله: رأيت جدة عمرها 21 سنة. وهذه من العجائب، لأنها تزوجت وعمرها 9 سنين، حملت ثم ولدت لما صار عمرها 10 سنين، بنتها صار لها مثل ما صار لها لأمها. فلما بلغت البنت 9 سنين تزوجت، فلما تزوجت حملت مدة سنة ثم ولدت، فصارت البنت، فصارت الجدة عمرها 21 سنة، والبنت مثلها جاءت عمرها هذا المقدار اليسير. ولهذا يعرف بذلك أنه لا يصح ولا يحسن بتاتا ولا يجوز التساهل في هذا. ولذا قالت العرب، تقول العرب: فتيت الجارية. فتيت يعني أنها وهي صغيرة، عمرها 6 سنوات، عمرها 5 سنوات، لا يكترث بأن يلعب الولد الذكر مع البنت، صغار لا يعرفون، لكن يقولون فتيت يعني أنها منعت بعد أن تتقدم بها السن، منعت اللعب مع الفتيان لأن تقدم بها السن. وكثير من الناس تظل البنت عنده صغيرة حتى إنه يتأخر في وضع الحجاب على وجهها وحتى تغطية رأسها، وقد تبلغ 14 أو 15، تظل في عينه صغيرة، وهذا من الجهل العظيم. عائشة أم المؤمنين لما تزوجها، لما دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم دخولا، يعني أنه وطئها عليه الصلاة والسلام، كان عمرها 9 سنين. ولهذا قالت رضي الله عنها: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، لأنها تحيض، وإذا حاضت حملت. فهذا الشاهد يعني هذا نوع من الاستطراد في هذه المسألة لمعرفة أمر الاهتمام والعناية بأمر الفتيات والحرص على إبعادهن عن مواطن الريبة. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما زوجه أبوه عمرو، صار عمرو يتعاهد زوجة ابنه فيسألها عن ابنه، فقالت: نعم الرجل، ما رفع لنا كنفا، صلي في الليل وإذا جاء النهار صام. وهذا لا يطلب من المتزوج بهذه الطريقة، كأنه ما تزوج، يعني جاء الليل سيصلي وإذا جاء النهار سيصوم. فاشتكى عمرو ابنه عبد الله على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى إليه على طريقة العاتب، والدليل على عتبه صلى الله عليه وسلم ما وقع من أمر الوسادة هنا. يقول عبد الله بن عمرو: فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها لي، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه. جلس على الأرض، وكان عبد الله ماذا يريد؟ يريده أن يجلس على الوسادة ولا يجلس على الأرض. قالوا هذا فيه نوع من الزجر ونوع من العتب على عبد الله على فعله هذا، كيف يترك المرأة ويشق على نفسه هذه المشقة ويصوم هذا الصوم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألم أخبر، كما في الرواية الأخرى، ألم أخبر أنك تصوم كل يوم وتختم كل ليلة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، فإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك يعني الذي يزورك عليك حقا، وإن لعينك حتى العين، وإن لعينك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ثم سأله كيف يصوم، فأمره عليه الصلاة والسلام أول ما أمره أن يصوم من الشهر 3 أيام، وذلك أن العشرة السنة الحسنة بعشر أمثالها، فتكون 3 أيام بمثابة الشهر، 13 بمثابة الشهر الكامل، وهذا من أعدل الصوم ومن أحسنه الحقيقة، ومقدور عليه ويسهل كثيرا في حال العمل وفي حال الحر وفي حال كل شيء. 3 أيام ليست عسرة، ويمكن الإنسان أيضا أن يفرقها، فيمكن يضعها في إجازات إذا كان مثلا عنده عمل طويل، يمكن يصوم مثلا الجمعة والسبت ونحو ذلك، بحيث أنه يسعى إلى أن لا يفوته صيام هذه 3 أيام. وقد أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر واحد من أكثر من رجل من أصحابه. فعبد الله رضي الله عنه كعادة الشباب عنده حماس، يقول له عليه الصلاة والسلام: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قلت: يا رسول الله، يعني يراجع النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله. قال: 5. قلت: يا رسول الله، لا يزال يرى أن العدد قليل. قال: 7. قلت: يا رسول الله. قال: 9. قلت: يا رسول الله. يريد الزيادة، هذا المراد، يعني يريد أكثر، يعني في اللفظ الآخر: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: 11. قلت: يا رسول الله. قال: لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر، صيام يوم وإفطار يوم. وفي اللفظ الآخر: لا، من قال إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: لا أفضل من ذلك. وفي اللفظ الآخر قال: لا صام من صام الأبد. ونهى عن صوم الدهر بأن يسرد الصوم دائما، نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وقال: لا صام ولا أفطر. فأقصى ما يكون من الصوم أن يصوم يوما ويفطر يوما. حدثنا شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يقول: إني قابلت أحد عباد الهند يصوم الدهر كاملا، كل يوم يصوم. يقول: فأخبرته بأن السنة ليست هذه. يقول: فقال: أنا اعتاد جسمي على هذا. سبحان الله، يعني كأن اعتاد جسمه ألا يأكل إلا في الليل، صار من عادته يعني في النهار ألا يأكل نهائيا إلا يومين في السنة، يوم العيد ويوم العيد وأيضا أيام التشريق. فأخبره عليه رحمة الله، وأخبره أنه وإن كان لابد أن لا يصوم يعني هذا الصيام الطويل. النبي صلى الله عليه وسلم كما تلاحظنا أنكر هذا النوع من الصيام. هذا الشاهد منه في أمر الوسادة وأنها نوع كرامة للضيف. الحديث الذي بعده فيه أن إبراهيم، أن علقمة رحمه الله ذهب إلى الشام، يعني إلى الشام، يعني تارة تظهر الهمز وتارة ما تظهر الشام، الشام، فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال: اللهم ارزقني جليسا، في اللفظ الآخر: اللهم ارزقني جليسا صالحا، فقبل الله دعوته. فجاء أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه فقعد إليه، فسأله أبو الدرداء قال: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة. لاحظ أهل العلم وأهل الفضل الذين لا يتنافسون ولا يتناحسون، دله على أهل العلم، قال: أليس فيكم صاحب السر؟ وحذيفة الذي كان لا يعلمه غيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضي إليه بشيء من الأسرار والأخبار خاصة بالمنافقين، أليس فيكم أو كان فيكم الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان، يعني عمار رضي الله عنه، أليس فيكم صاحب الوساد، السواك والوساد، يعني ابن مسعود، لأنه يعني كان معتنيا بسواك النبي صلى الله عليه وسلم وبأمر وسادته. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: المقصود أن يلزم الطالب أهل العلم قبل أن يموتوا، ولذلك سأله أبو الدرداء: أليس فيكم؟ أليس فيكم؟ يعني يوجهه إلى أهمية لزوم أهل العلم قبل أن يموت العالم. وهذا فرق الآن، الله المستعان، بعض يعني بما يقع الآن بعض الأخوة هداهم الله من التنافس، وأن يغيظ مثلا أن يذهب فلان إلى أحد من أهل العلم وربما من أهل السنة وأهل الفضل ويقول: لا لا تذهبوا إليه، هذا غير صحيح يا أخوة، ولا ينبغي مثل هذا، وليس الأمر أمر تجارة وبيع وشراء ومنافسة التجار، إنما هو علم، فيكون عند هذا من العلم ما قد يكون عند غيره. هذا قد يكون عنده علم بالحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه، لا تحرم الطالب منه ولا تمنعه من أن يتوجه إليه إذا كان من أهل الفضل والسنة وليس من ذوي البدعة والضلالة. كذلك قد يكون عند الآخر من إخوانك من أهل العلم قد يكون عنده دراية بالفقه والأحكام، فوجهه وشجعه على هذا. ولهذا كان يوجهه رضي الله عنه لهذا. ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى إلى قوله تعالى وما خلق الذكر والأنثى والذكر والأنثى، وهذه قراءة كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن تنسخ. فلما وجد أبو الدرداء أحد تلاميذ ابن مسعود أراد أن يتحقق من هذه القراءة كيف يقرأها عبد الله، فقال إنه يقرأها والذكر والأنثى، هكذا بكسر الراء لأنها قسم والذكر والأنثى. قال ما زال هؤلاء حتى كادوا يشككوني وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أنها قراءة قال قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا لا شك أن هذه القراءة مما لا يقرأ به الآن لأنها مما نسخ، واجتمعت الأمة على القراءة التي كانت في العرضة الأخيرة. في العرضة الأخيرة التي عارض فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن مرتين في آخر عام من حياته عليه الصلاة والسلام، هذه العرضة الأخيرة نسخ فيها جملة من القراءات السابقة. فكان ابن مسعود رضي الله عنه مستمسكا بقراءته، والصواب الذي عليه عثمان رضي الله عنه وغيره من الصحابة والذي اجتمع عليه عدد من الصحابة أن الأمة يعني توحد على العرضة الأخيرة، وكذلك كان، وكانت عاقبة ذلك خيرا للأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. سم بارك الله فيك. السؤال: ما موقفنا ممن يسب الأشاعرة بحجة أنهم ضلال وأنهم مبتدعة، ويسأل عن حكم الصلاة خلف الداعي منهم إلى مذهبه، وهل أشاعرة السنة؟ لا شك أن الأمر كما قال عمر رضي الله عنه فإن الحق قديم، يعني أمور الاعتقاد مضبوطة بحمد الله، مروية بالأسانيد الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وهذه مسألة على جانب كبير ما أكثر ما نكرر هذه المسألة. الاعتقاد يا إخوة ينبغي أن يعلم أنه مضبوط مروي عن المهاجرين والأنصار، ومسائل القدر مثلا، مسائل الإيمان، مسائل الصفات، حقيقة التوحيد، أمر الصحابة، أمر اليوم الآخر وما فيه، هذا كله ولله الحمد مضبوط. ولهذا يقول شيخ الإسلام كلمة ليت طالب العلم يحفظها، يقول: مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية وأحمد، فإنه مذهب الصحابة. إذا أردت مصداق كلامه رحمه الله تعالى فانظر مثلا إلى ما رواه اللالكائي، إلى ما رواه ابن بطة، إلى ما رواه الآن الذي سنقرأ في كتاب رحمة الله تعالى عليهم الآجري في كتاب الشريعة، ومرت بنا آثار كثيرة جدا عن الصحابة رضي الله عنهم في ماذا؟ في الإيمان، في القدر، في أمر الصحابة رضي الله عنهم الذي نحن الآن فيه، وفي مسائل مرتبطة بالتوحيد والسنة. فالحق قديم، وعلى هذا يقال كل من جاء بعد السلف الصالح فإنه بين أحد أمرين: إما أن يسلك مسلكهم سلوكا تاما، فهذا على السنة التي كان عليها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أيا كان موطنه وأيا كان زمانه، وهو داخل فيما قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفراق وقال: وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي اللفظ الآخر قال: قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فالجماعة الأولى التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها ناجية، ولا شك أن الاعتقاد الذي كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجر والأنصار هو الصواب والحق، وبذلك يوزن كل ما جاء بعد السلف الصالح بذلك. فمن كان منابذا للسلف الصالح فهو في البدعة أشد، ومن كان أقرب فقولنا إنه أقرب ما معناه؟ أنه غير مطابق، لأنه لو طابق اعتقاده اعتقادهم لكان على سننهم وعلى سلفهم. ولهذا قال تعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يسلكون مسلكهم. ولهذا قال تعالى أيضا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يجب أن يكون الآتي بعدهم متبعا وأن يكون اتباعه بإحسان لأن يسلك ما سلكوه، فإذا سلك على أثرهم فهو على طريقتهم ويكون هو سلفا صالحا لمن يأتي بعده، فيكون هو سلفا لمن يأتي بعده ويكون إماما في الهدى لمن يأتي بعده. واجعلنا للمتقين إماما. قالوا أئمة يقتدي بنا من بعدنا، فيقتدي بك في الخير من بعدك. لما كان السلف على هذا نشأت الفرق، ومبدأ نشوء الفرق كان زمن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم لم يمهل كثيرا قضي عليه، لكن جاء الجهم بن صفوان تلميذه ونقل مذهب الجعد شيخه هذا وأضاف عليه عدة بدع وضلالات. هذه البدع والضلالات نشرها وانتشرت في الفرق إلا ولله الحمد في أهل السنة. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في الجهم بن صفوان ولذا توارثت الطوائف تقاسمت الطوائف قوله وتوارثوه إرث ذي سهمان. سبحان الله العظيم، لا تجد فرقة ضالة إلا وتجد عندها قولا للجهم بن صفوان حتى أعداؤه، حتى المعتزلة مع أنهم أعداؤه في موضوع القدر وفي موضوع الإيمان إلا أنهم تأثروا به وبتقريراته في موضوع الصفات. ولهذا فائدة كبيرة جدا لطالب العلم الآن هذه التأويلات الموجودة عند المتأخرين، أبي الحسين البصري، الزمخشري من المعتزلة، الرازي، الجويني ومن قبلهم ومن بعدهم. لطالب العلم أن يسأل متى بدأت هذه التأويلات. هذه التأويلات يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن هذه التأويلات أول من قالها بشر المريسي، قالها في كتاب. يقول والدليل على هذا أن تنظر في رد عثمان بن سعيد الدارمي. عثمان بن سعيد الدارمي لما رد على بشر صار ينقل تأويلات بشر ويردها، فتجد نفس تأويلات بشر موجودة عند الرازي، عند الجويني، عند البغدادي اللي هو عبد القاهر، موجودة عند البيضاوي، موجودة عند الإيجي، وعند عدد من هؤلاء سواء كانوا أشاعرة أو غير أشاعرة، لأن المريسية ألفوا وصنفوا ولسيما بشر. فرد عليه عثمان بن سعيد رحمه الله تعالى، وقد أعظم السلف رحمهم الله تعالى من مقولة المريسية، وردوا عليهم ورأوا أن مقولتهم من أعظم المقولات. الأشعرية ثلاث فرق، يعني أنهم ثلاث اتجاهات، وهذا الواقع. الذي يعرف المذهب الأشعري يجد أنه على ثلاث اتجاهات. الاتجاه الأول الاتجاه الكلابي الذي كان عليه أبو الحسن عفى الله عنه وغفر الله له، فإنه لم يرجع رجوعا تاما وإن كان أفضل بكثير من ممن أتوا بعده ولا مقارنة، لكن بقيت عنده عفى الله عنه بقايا، ومن ضمنها غفر الله له أنه يرى كفر العامة، وهذا ثبت عنه بسند صحيح في البيهقي، وأنه عاد عنه على فراش الموت رحمه الله وغفر الله له، والحمد لله أنه عاد عنه، لكن معناه أنه موجود في كتبه، هذا المعنى. ومن أين أتاه؟ قال أبو جعفر السمناني وهو من الأشاعرة أيضا وهو حنفي، ونادر أن تجد حنفيا أشعريا، لهذا يسمي الأشاعرة يسمي السمناني مؤمن آل فرعون، يعني أنه يندر أن تجد حنفيا إلا وهو ما تريدي، هذا قصده. فأبو جعفر حنفي وأشعري وهو من كبار الأشاعرة ومن قضاة المشاهير، فأقر، وهذا نقله ابن حجر في الفتح عن أبي الوليد السمناني تلميذ أبي الوليد الباجي تلميذ السمناني، أقر بأن هذه المسألة بقيت في مذهب الأشعري من آثار الطور الاعتزالي الأول، لأنه غفر الله له وعفى عنه، ما تخلص من كل الأمور، وبقي بعضها في كتبه حتى في الإبانة الذي هو أفضل كتبه، تجد مقولة جبرية للاستطاعة واضح يقول بالجبر فيها وهكذا، لكن لا شك أنه خير ممن أتوا بعده. فنقول في عموم هؤلاء الذين يعني اقتربوا من السلف، نقول لا شك أن ما اقتربوا فيه من السلف ونابذوا فيه المعتزلة أنهم فيه خير بلا ريب من المعتزلة، ولا يشك أحد أن الأشعرية أفضل من الأشاعرة. أما تكفير الأشاعرة فقال شيخ الإسلام رحمه الله إنه بالإجماع لا أحد يكفرهم، بالإجماع ما أحد كفر الأشاعرة ولا قال أحد بكفر الأشاعرة. قال به الحقيقة بعض الصوفية، لكن كأن شيخ الإسلام لم يعتد بهذا، ولا بعض الصوفية كفرهم، قالوا إن لا تحل نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم، ما تجده مرويا عن الصوفية، يرويه صاحب ذم الكلام بالسند. لكن الذي عليه أن المحقق من أهل السنة أنه لا يقال فيهم هذا، هذا قول عظيم الحقيقة وشديد، لكن أيضا لا يحملنا ذلك على يعني أن نتساهل في أمر الإيمان. فالأشعرية مثلا هم في الإيمان مرجئة، وهو القول المعتمد في كتبهم، وليس إرجاء أبي حنيفة رحمه الله، بل إرجاء الغلاة، يعني يقول الإيمان هو التصديق فقط المجرد دون حتى نطق اللسان، هذا دائما يكون أصله قول الجهم. يعني دائما شيخ الإسلام يربط هذه المقولة بقول الجهم، كيف ذلك؟ لأن الأقوال في الإيمان معروفة، إما أن يكون المعول على القلب، فإذا قيل إن المعول قلب فورا قول الجهم، هو قول الغلاة. أبو حنيفة رحمه الله وغفر الله له وشيخ حماد بن أبي سليمان وفقهاء الكوفة ما يمكن يصلون إلى هذا المستوى، لابد من نطق اللسان، إذا لم ينطق باللسان كيف يقال أنه مسلم؟ لهذا قالوا إن الإيمان شطران، شطران يعني نصفا، أما هم فقالوا نطق اللسان شرط وليس بشطر، شرط يعني شرط في إجراء الأحكام عليه في الدنيا عند القضاة وعند الإرث ونحو ذلك. قال أما هو فيؤمن فيكون مؤمنا إيمان جبريل وميكائيل، هذه كلمة عظيمة جدا والمخالف فيها شديدة. أما فيما يتعلق بالصفات فأصل إشكال الأشعرية من الارتباط بالكلابية، وقد أنكر السلف على ابن كلاب أعظم الإنكار، لأن ابن كلاب لا بأس يا أخوان من التفصيل في هذه، لأن فيها فائدة لطالب العلم، ولو الشيخ محمد قد نتأخر عليك اليوم. أيضا هذا جانب مهم الحقيقة في الفراق. ابن كلاب أتى والناس قسمان، أهل السنة يثبتون جميع الصفات والجهمية ينفون جميع الصفات، فجاء بقول وسط يثبت الصفات الذاتية وينفي الاختيارية، فرد عليه أهل السنة والجهمية معا، قالوا أتيت بقول ملفق، الباب واحد، إما أن تنفي فتكون على طريقة الجهمية أو أن تثبت فتكون على طريقة أهل السنة. ولأجل ذلك أنكر الإمام أحمد على الحارث المحاسبي، واختفى الحارث المحاسبي في بيته عفى الله عنه ولم يخرج إلا جنازة، لم يستطع الخروج، ولم ينكر أحمد عليه تلك التدقيقات في التصوف وغيرها، وإن كان يعني كان أحمد وغيره من السلف ينكرونها، لكن قال الحارث بمنزلة الأسد تأمل متى يهجم على الناس، متى يهجم على الناس بقوله بقول ابن كلاب. قول ابن كلاب خطير لأن ظاهره أنه في نصر للسنة. ابن كلاب عبد الله بن سعيد وهو أخو يحيى بن سعيد يقول بالإرجاء في الإيمان أيضا، وجاء بهذا القول ملفق في الصفات. فإذا أردنا أن نعرف حقيقة المذهب الأشعري ننظر في أخف درجات الأشاعرة وهم متقدمون منهم، فنجد أنهم على طريقة ابن كلاب. فلما كانوا على طريقة ابن كلاب وكان السلف على الشدة على ابن كلاب، فكيف بمن أتوا بعده ممن لو أدركهم أبو الحسن لتبرأ منهم؟ ولهذا كان الطرقي المالكي رحمه الله يقول عن الجويني وأمثاله، يقول هؤلاء الذين ينتسبون إلى أبي الحسن هؤلاء معتزلة، مع أن الطرقي أشعري لكنه أشعري على المدرسة الأولى مدرسة أبي الحسن، ومع ذلك يقول إن هؤلاء معتزلة، لأن فعلا الجويني قرب جدا المذهب الأشعري من المذهب الاعتزالي، حتى كان يقول قال أصحابنا يعني الأشاعرة وقال المعتزلة والصواب قول المعتزلة إلى هذا الحد. فمن الواضح أنه نحى بالمنحى بالمذهب إلى المنحى الاعتزالي، حتى جاءت الطامة الكبيرة عند المتأخرين وهي دخول الفلسفة في الأشعرية. السنوسي رغم أنه من الطبقة الوسطى التي هي إلى قول المعتزلة أقرب، إلا أنه كان يحذر من البيضاوي والرازي في كتبه، ويقول على طالب العلم الأشعري أن يحذر من الرازي والبيضاوي، مع أنهم جميعا أشاعرة، قال لأنهم خلطوا المذهب بالفلسفة، فلسفة أمرها خطير وكثير من الناس لا يعلمها، يظن أن ابن سينا والفارابي مثلهم مثل علماء المسلمين، فلسفة خطرة جدا وليس فيها أصلا إيمان، لا بملائكة ولا بكتب ولا برسل ولا بيوم آخر ولا بقدر نهائيا، ويرون أن النبوة أصلا لا حقيقة لها عياذا بالله، فهي فظيعة جدا مسألة الفلسفة. فإدخالها إلى العلوم الإسلامية لا شك أنه أضر ضررا بالغا، سواء من قبل المعتزلة أولا أو من قبل المتأخرين، بناء عليه يعرف. فنقول من كان لهم جهود وأفاضل من فقهاء من محدثين رحمهم الله تعالى وغفر الله لهم منهم، فإنه يحفظ لهم رحمة الله تعالى عليهم ما نفع الله تعالى بهم من الرواية ونشر الأحكام ونحو ذلك. لكن يظل الخطأ خطأ، يعني الإرجاء هو الإرجاء، ولا تستطيع لأن حتى لا تتناقض. فإذا قال أحد بالإرجاء وكان له فضل من جهات الفقه والدين قلت لا هذا وضعه غير، لكن من قال بالإرجاء من المتقدمين ممن ذمهم السلف تقول هؤلاء يذمون. أنت بهذه الطريقة يكون عندك اضطراب، إما أن السلف في موقفهم من الإرجاء كان موقفهم سليما، ومن الكلابية كان موقفهم سليما، وبالتالي ينسحب هذا على غيرهم. فنقول من غلط من المتأخرين نسأل الله أن يعفو عنهم، وكان الشافعي له بيت شعر لعلها تنطبق عليهم يقول راما نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا، يعني كان أراد نفعا لكنه أضر من حيث يظن أنه ينفع، ومن البر ما يكون عقوقا. فبناء عليه يعرف التوسط في هذه المسائل، ما لهم من الفضل والنفع والعلوم النافعة يدعى لهم بالمغفرة والرحمة، ولكن يظل الخطأ خطأ. فالإرجاء هو الإرجاء، نفي الصفات هو نفي الصفات، والجبر أيضا في موضوع القدر هو الجبر، لا تستطيع أن تفرق. فتقول إذا قاله رجل فاضل له علوم وله نفع فهذا يتسامح فيه، نقول يدعى له بالمغفرة والعفو، لكن يظل الخطأ خطأ. نسأل الله يغفر لنا ولمن سبقونا بالإيمان ويعفو عنا وعنهم. نعم
شيخ، يبدو زمن قرب، لكن بدل ما تتكلم في الصفات يا شيخ، نفي الشبه عن الله عز وجل في قوله لا شبيه له، هل هذا الكلام مستقيم؟
المثل الذي ورد في النصوص، نفي المثل ليس كمثله شيء، هي لغة القرآن، أن إذا قيل إن يعني نفي المشابهة بعضهم يقول من جميع الوجوه، حتى المتكلمون ردوا هذا، قال لأنه يشترك في الوجود، إذا قلت من جميع الوجوه فكأنك تنفي الوجود، لهذا اللفظة القرآنية هي نفي المماثلة، المماثلة غير مشابهة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد، فهذا اليوم 11 من جماد من شهر جماد الأولى من عام 39 و400 ألف، يقول إمام الأجري رحمه الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين، قال محمد بن حسين رحمه الله: الحمد لله المتفضل علينا بالنعم الدائمة ظاهرة وباطنة، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وعلى آله الطيبين وسلم. قال: كتاب فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أما بعد، فاعلموا رحمنا الله وإياكم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه شرفه الله الكريم بأعلى الشرف، سوابقه بالخير عظيمة، ومناقبه كثيرة، وفضله عظيم، وخطره جليل، وقدره نبيل. أخ الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عمه، وزوج فاطمة وأبو الحسن والحسين، وفارس المسلمين، ومفرج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتل الأقران، الإمام العادل، الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، المتبع للحق، المتأخر عن الباطل، المتعلق بكل خلق شريف.
تقدم في الفصول السابقة ما يتعلق بفضائل أبي بكر، ثم فضائل عمر، ثم فضائل عثمان رضي الله عنهم، وبدأ رحمه الله تعالى في كتاب فضائل علي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، فيلتقيان في عبد المطلب. علي رضي الله عنه أفضل الصحابة بعد الثلاثة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا يخفى فضله على أهل السنة، وتقرير أهل السنة لفضله مثل هذا الموضع الآن، وكذلك المواضع الأخرى تجد فضله في الصحيحين وفي كتب العلم، لا يخفى فضله ولا ينكر فضله إلا النواصب والخوارج وأضراب ومن ماثلهم. أما أهل السنة فيرون فضائل آل البيت عموما، وفضائل أفرادهم كما يتعلق بعلي أو بالحسن أو بالحسين رضي الله عن الجميع، وسيأتي فيما يجد الآن في الأبواب. هذا أطول، تقريبا أطول قسم في الكتاب هو ما يتعلق بالصحابة، مع أنه تكلم كثيرا عن الإيمان لكن لما جاء للصحابة أطال رحمه الله تعالى. هل علي أخ الرسول صلى الله عليه وسلم معنى أنه آخاه؟ من أهل العلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم آخى عليا، وأنكر هذا شيخ الإسلام وقال إن المؤاخاة لم تقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين علي. وأيضا قوله رحمه الله مفرج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شيخ الإسلام أيضا قال إن تفريج الكرب إلى الله عز وجل، ولا شك أن الآجري لا يقصد أنه يفرج الكرب عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعتقد يعني هؤلاء الغلاة، وإنما يقصد أنه فرج عنه كروبا كما كان الحال مثلا في الكرب يوم أحد، وكان يوما شديد الوطأة على المسلمين وعزم الكفار على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا، فبقي عدد محدود من الصحابة لم يفر، ومن بينهم علي رضي الله عنه، ودافعوا النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عظيما حتى صد الله الكفار وردهم. هذا المعنى، فيعني ليس المقصود هذا، ولكن إطلاق هذه العبارة قد يكون الأنسب لا شك ترك مثل هذه العبارات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في أحد يقول سعد رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله رجلان عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال ملائكة، فالله هو الذي حفظ النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الأول، لكن ابتلى الله تعالى كما قال تعالى ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وإلا فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن والله يعصمك من الناس ولن يصلوا إليه حتى لو بقي مفردا عليه الصلاة والسلام. فلأجل ذلك مثل هذه الكلمات ينبغي البعد عنها، لا لأن في اعتقاد مثل الأجري شيئا، لكن لأن الجاهل قد يفهم منها ما لا يليق. بارك الله فيك، نبدأ إن شاء الله الأسبوع
القادم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال ابن القيم في فوائد غزوة حنين قال فصل: وفيها جواز عقل فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونا على قتله، كما عقر علي رضي الله عنه جمل حامل راية الكفار، وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهي عنه.
نعم، يحتاج إلى مثل هذا، يعني يكون فارس يضرب في المسلمين، ومعلوم أن الفارس يستطيع أن يقتل الراجل أسهل، فيمر على هذا ويطعنه ويمر على ذاك بسرعة خاطفة، وقد لا يسهل عليك أن تقتل هذا الفارس لأنه أعلى ولأنه يضرب وهو مسرع، فمن الطرق في إيقاف شره أن يعقر جواده، بحيث يضرب الجواد على رجله فيكبو ويسقط. يقول ليس هذا من باب تعذيب الحيوان، لأن هذا أمر ليس بمقصود، وإنما المقصود إيقاف هذا الذي قتل في المسلمين، لأنه إذا سقط جواده سقط هو وأمكن أن يقتل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفيها عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن هم بقتله ولم يعاجله، بل دعا له ومسح صدره حتى عاد كأنه ولي حميم. ومنها ما ظهر في هذه الغزاة من معجزات النبوة وآيات الرسالة، من إخباره لشيبة بما أضمر في نفسه ومن ثباته وقد تولى عنه الناس، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقد استقبلته كتائب المشركين. ومنها إيصال الله قبضته التي رمى بها إلى عيون أعدائه على البعد منه، وبركته في تلك القبضة حتى ملأت أعين القوم، إلى غير ذلك من معجزاته فيها، كنزول الملائكة للقتال معه حتى رآهم العدو جهرة ورآهم بعض المسلمين.
هذه كلها من الأمور العظام التي وقعت في تلك الغزوة. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هم القرشي بقتله لم يعاجله بالعقوبة عليه الصلاة والسلام، بل أخبره بما كان أضمر وأخبره، فتعجب من ذلك ومسح النبي صلى الله عليه وسلم صدره، فعاد صلى الله عليه وسلم عنده أحب الناس إليه. وهكذا ما سواء فيما يتعلق بأمر شيبة لما عزم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم حين تولى عنه الناس، النبي صلى الله عليه وسلم لما تولى من تولى في حنين ركض بغلته نحو العدو، قال أهل العلم: لا يعرف شجاعة أعجب من هذه الشجاعة، أن يفر عن الرجل أصحابه، فبدلا من أن يثبت في موضعه أو أن يفر معهم يركض نحو العدو، يعني يتجه نحو العدو، ومع ذلك يخبر عن نفسه فيقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أيضا يوضح نفسه أنه هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من التثبيت، من تثبيت الله عز وجل العظيم له. والكفار قد استقبلته الكتائب متجهون نحوه، فأخذ صلوات الله وسلامه عليه قبضة من تراب فرمى بها العدو، فأوصل الله عز وجل بعزته وقدرته تلك القبضة إلى وجوه العدو فملأت أعينهم. مما وقع في تلك الغزوة نزول الملائكة، نزول الملائكة، فإن الملائكة اشتركت في هذه الغزوة وفي غزوة بدر أيضا، حتى إن الكفار رأوها، رأوا الملائكة تقاتل، وكذلك رأهم من رأهم من المسلمين. وهذه من آيات الله سبحانه، والله تعالى قد ضمن لنفسه لنبيه صلى الله عليه وسلم ضمانه، الله يعصمك من الناس أو اجتمع عليه أهل الأرض كلهم ما قتلوه عليه الصلاة والسلام حتى يأتيه أجله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومنها جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار ودخولهم في الطاعة فيرد عليهم غنائمهم وسبيهم. وفي هذا دليل لمن يقول إن الغنيمة إنما تملك بالقسمة لا بمجرد الاستيلاء عليها، إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء لم يستأن به من النبي صلى الله عليه وسلم ليردها عليهم. وعلى هذا فلو مات أحد من الغانمين قبل القسمة أو إحرازها بدار الإسلام رد نصيبه على بقية الغانمين دون ورثته، وهذا مذهب أبي حنيفة. لو مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شيء، ولو مات بعد القسمة فسهمه لورثته.
أخذ من انتظار النبي صلى الله عليه وسلم هوازن 10 ليلة لعلهم أن يرجعوا، وأوقف صلى الله عليه وسلم قسمة الغنيمة لعلهم أن يسلموا فيرد عليهم غنائمهم من ذراريهم ونسائهم وأموالهم. قال إن بعض أهل العلم أخذ من هذا أن الغنيمة لا تملك بمجرد الاستيلاء عليها، بل إنما تملك بالقسمة، يعني إذا قسمت ملكت، أما قبل أن تقسم معلوم أن الغنيمة 4 أخماس للمقاتلين والخمس هذا هو الذي يستثنى، أما 4 أخماس فتقسم على المقاتلين، لكن متى يملكها المقاتلون؟ يستدل من يستدل بهذه الواقعة على أن القسمة لا تملك بمجرد الانتصار، بل لأن الغنيمة لا تملك بمجرد الانتصار على العدو، بل لا بد أن تقسم. ورتبوا عليه مسألة، وأنه لو مات أحد الغانمين قبل القسمة فإن نصيبه لا يكون للورثة، قال وإنما نصيبه لأن لم تقسم بعد يرد على بقية الغانمين، لأن هذا الذي مات لم يحرز نصيبه بعد، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهذا العطاء الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لقريش والمؤلفة قلوبهم، هل هو من أصل الغنيمة أو من خمس الخمس؟
هذه 3 أقوال. هذه الآن العطايا الكثيرة التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم، هل هي من أصل الغنيمة أو أنها من الخمس؟ لأن الخمس كان كثيرا جدا كما تقدم، كان العدد كبيرا للغاية، أو أنها أيضا من خمس الخمس الذي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى. معلوم أن الغنيمة كما تقدم 4 أخماس الغانمين، يبقى خمس يقسم فيما قال الله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا الخمس. هناك خمس الخمس الذي يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه العطايا التي أعطاها للأقرع بن حابس ولعيينة ولغيرهما هل هي من أصل غنيمة أو أنها من الخمس الذي بعد 4 أخماس أو أنها من خمسه هو صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: فقال الشافعي ومالك: هو من خمس الخمس، وهو سهمه صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله له من الخمس، وهو غير الصفي.
هذا أيضا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، الصفي هذا شيء يعني يصطفى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو غير أيضا الخمس الذي له. نعم.
سبحانك. وهو غير الصفي وغير ما يصيبه من المغنم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأذن الغانمين في تلك العطية، ولو كان العطاء من أصل الغنيمة لاستأذنهم لأنهم ملكوها بحوزها والاستيلاء عليها، وليس من أصل الخمس لأنه مقسوم على 5، فهو إذن من خمس الخمس.
من هذا القول الأول أنه من خمس الخمس، وبالتالي يكون النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في نصيبه هو، هذا المعنى، يكون تصرف في نصيبه لأن خمس الخمس، لأن خمس الخمس له، هذا القول الأول. نعم.
وقد نص الإمام أحمد على أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة، وهذا العطاء هو من النفل. نفل النبي صلى الله عليه وسلم به رؤوس القبائل والعشائر ليتألفهم به وقومهم على الإسلام، فهو أولى بالجواز من تنفيذ الثلث بعد الخمس والربع بعده، لما فيه من تقوية الإسلام وشوكته وأهله واستجلاب عدوه إليه. هكذا وقع سواء، كما قال بعض هؤلاء الذين نفلهم: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض الخلق إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. فما ظنك بعطاء قوى الإسلام وأهله وأذل الكفر وحزبه واستجلب به قلوب رؤوس القبائل والعشائر الذين إذا غضبوا غضب لغضبهم أتباعهم، وإذا رضوا رضوا لرضاهم، فإذا أسلم هؤلاء لم يتخلف عنهم أحد من قومهم. فلله ما أعظم موقع هذا العطاء وما أجداه وأنفعه للإسلام وأهله.
أحمد رحمه الله كأنه يقول بل من أربعة الأخماس. ولعل مما يستدل به أحمد رحمه الله الكثرة الكاثرة لما قسم صلى الله عليه وسلم، كون يعطي الواحد مئة من الإبل ثم يعطي آخر مئة من الإبل، يعطي ثالث مئة من الإبل، هل هذا من خمس الخمس؟ أمر آخر، لماذا صار في نفوس بعض الصحابة من الأنصار رضي الله عنهم شيء؟ له أن يقول إنه بسبب أنه مأخوذ من أربعة الأخماس من الغنيمة التي لهم. على كل حال هذه يعني أقوال لأهل العلم رحمهم الله، لكن القيم رحمه الله يقول بالنظر إلى النفع العظيم والفائدة الكبرى التي ستجنى لكون هؤلاء الزعماء الكبرى لهذه العشائر يتألفون، وإذا غضبوا غضب لهم قومهم، وإذا رضوا رضي قومهم، يقول هذا أثره كبير ونفعه على الإسلام أعظم من غيره، فلأجل ذلك إذا أعطوا من أربعة الأخماس فهذا في محله، هذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومعلوم أن الأنفال لله ولرسوله يقسمها رسوله حيث أمره لا يتعدى الأمر، فلو وضع الغنائم بأسرها في هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة لما خرج عن الحكمة والمصلحة والعدل. ولما عميت أبصار ذي الخويصرة التميمي وأضرابه عن هذه المصلحة والحكمة، قال له قائلهم: اعدل فإنك لم تعدل. وقال مشبهه: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، ولعمر الله إن هؤلاء من أجهل الخلق برسوله ومعرفته بربه وطاعته له وتمام عدله وإعطائه لله ومنعه لله، ولله سبحانه أن يقسم الغنائم كما يحب، وله أن يمنعها الغانمين جملة كما منعهم غنائم مكة وقد أوجفوا عليها بخيلهم وركابهم، وله أن يسلط عليها نارا من السماء تأكلها، وهو في ذلك كله أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. وما فعل ما فعله من ذلك عبثا ولا قدره سدى، بل هو عين المصلحة والحكمة والعدل والرحمة، مصدره كمال علمه وعزته وحكمته ورحمته. ولقد أتم نعمته على قوم ردهم إلى منازلهم برسوله صلى الله عليه وسلم يقودونه إلى ديارهم، وأرضى من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاة والبعير، كما يعطي الصغير ما يناسب عقله ومعرفته، ويعطي العاقل اللبيب ما يناسبه، وهذا فضله، وليس هو سبحانه تحت حجر أحد من خلقه، فيوجبون عليه بعقولهم ويحرمون، ورسوله منفذ لأمره.
كل هذا تبين لابن القيم رحمه الله بأن إذا قلنا إن هذه الغنائم كانت من أربعة الأخماس فهذا له وجهه، ولا يعترض على هذا إلا من أعمى الله بصائره من سلف الخوارج الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإني لا أراك تعدل. قال: هؤلاء عموا وجهلوا أمر الحكمة العظيمة، فإن الحكمة والمصلحة الكبرى في أمر الغنائم راجعة إلى رب العالمين، وقد كانت هذه الغنائم محرمة على من قبلنا، وكانت الغنائم في من قبلنا تجمع فتنزل نار من السماء فتزيل هذه الغنائم. يقول فالله تعالى هو العدل الحكم سبحانه وتعالى، فهو عز اسمه إليه الأمر، فقسمة الغنائم تكون على حسب المصحة. واستدل رحمه الله بأمر غنائم مكة، يقول إذا تأملت الآن مكة على الصحيح دخلت عنوة، وإذا دخلت البلاد عنوة فلا شك أنها تكون تحت حكم الجيش الذي دخلها، وقد دخلت عنوة. يقول لما لم يقسمها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقسم رباعها؟ يقول لأن الأمر يرجع في هذا إلى المصلحة الشرعية. يقول فكما أنها وجدت غنائم لم تقسم أصلا وهي مكة، فكذلك الحال في أمر غنائم حنين قسمت من أربعة الأخماس وإن كان من أربعة الأخماس، لأن المصلحة تقتضي هذا. وإنما يعترض على هذا يقول من لم يعني يعي أمر الحكمة الإلهية فيه. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى فإن قيل فلو دعت حاجة الإمام في وقت من الأوقات إلى مثل هذا مع عدوه هل يسوغ له ذلك؟ قيل الإمام نائب عن المسلمين يتصرف لمصالحهم وقيام الدين، فإن تعين ذلك للدفع عن الإسلام والذب عن حوزته واستجلاب رؤوس أعدائه إليه ليأمن المسلمون شرهم ساغ له ذلك بل تعين عليه.
نعم في بعض الأحيان تكون الأحوال تقتضي أن يدفع المال، لأنه إذا لم يدفع لمثل هؤلاء الكبراء قد يترتب على ذلك شيء من الفوضى العظيمة وتحريض هؤلاء لعشائر تكون بالآلاف، وفيهم من قيل عنه إنه إذا غضب غضب له ألف من قومه لا يدرون فيما غضب، مستعدون ما دام غضب سيغضبون ولا يدرون ما الذي أغضبه. فلهذا كان صلى الله عليه وسلم يتألفهم. يقول فلو أن الإمام رأى أن الحاجة تقتضي مثل هذا في تأليف هؤلاء وكف شرهم، يقول لا شك أنه إذا قام بهذا فإنه قد قام بمصالح المسلمين، لأجل أن يذب عن الدين وعن حوزة الإسلام وأن يستجلب هؤلاء الكبراء وأن يكف شرهم، يقول هذا يسوغ. يقول بل يتعين، إذا لم ينكف الشر إلا بمثل هذا لا يقال إنه يجوز، يقال يلزمه هذا لزوما حتى يدفع عن أمة الإسلام شر قد يؤدي إلى شيء من الاصطلام الكبير لها بدفع مال. ولهذا الشافعي رحمه الله تعالى مع أنه يقول بالقول الأول رحمه الله لأنه نص في الأم على أن الأصل أن مال المسلمين لا يدفع للكفار، قال إلا في إحدى حالتين، الحالة الأولى حال وجود الأسير من المسلمين عندهم فيدفع لهم المال، ثم قال أو إذا خشوا أن يصطلموا يعني يستأصلوا. هل في فقيه على وجه الأرض يقول بل يستأصلون ولا يدفعون الماء؟ ما في حد. يقول إذا وصلت الأمور لمثل هذا أنه قد يحصل نوع من الإهلاك العام للمسلمين، لكن لو دفعوا مالا فإنه قد يكف الشر، يقول لا شك مثل هذه الحالة ما هنالك ذو فقه يتردد في مثل هذا. هذا يقول رحمه الله تعالى في وقت عز الإسلام وقوته وجود الغنائم، يقول لكن إذا خشي من الاصطلام اللي هو الاستئصال فإنه يدفع المال والله المستعان. نعم
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وهل تجوز الشريعة غير هذا؟ فإنه وإن كان في الحرمان مفسدة فالمفسدة المتوقعة من فوات تأليف هذا العدو أعظم، ومبنى الشريعة على دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما، بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين، وبالله التوفيق. قال رحمه الله تعالى فصل
أقف على الفصل هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.